إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع علم هو أشرف العلوم على الإطلاق، وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، وخسر من ضيع هذا العلم الشريف المنيف، بل وضعفت همته وضعف قلبه وضعف إيمانه إن لم يتقن هذه الأبواب، ومن لم يتقن أبواب العقيدة لم يتقن العلم بحال من الأحوال. نسأل الله جل في علا أن يجعلنا من المتقنين في هذه الأبواب. ماشي، تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم من سبهم.
يعني سيذكر لنا في الآثار والأحاديث التي تأتينا الآن في الكلام على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير البشرية على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، خير من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أيضا حكم من تجرأ على أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي الجلاس رحمه الله قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول لعبد الله السبائي: ويلك، ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم.
يعني يقول علي بن أبي طالب لعبد الله بن سبأ، وهذا قد أصل أصولا وفرخ أفراخا كثيرة، فعلي بن أبي طالب يقول له رضي الله عنه وارضاه: ما أفضي إلي أو ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم. ومتى الإسناد فيه كلام، لكن هذا هو الحق. تفضل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
هو في حديث قبله: يحبني قوم يدخلوا النار فيا، وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. هذا حديث مهم جدا سنقف عليه. يعني هذه المحبة التي تدخلهم النار، مع أن حب علي إيمان وبغض علي نفاق وكفر وعصيان، ليس كفر أكبر، لكن هو نتكلم على بغض علي نفاق وعصيان وكفران، وحب علي إيمان، ومع ذلك يقول علي بن أبي طالب أنه سيحبه أقوام يدخلوا الجنة يدخلون النار، فسنبين لما تفضل. عامة نعجلها يدخلون النار بحبه لعلي رضي الله عنه بالغلو في حبه، فقد أحبوا عليا وارتقوا به مرتقا صعبا، فقد أله، يعني بعضهم أله عليا كما سيأتي في مؤخرة الدرس إن شاء الله أو الدروس التي ستعقد مثل هذا الباب العظيم. صدق.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في أصحابي ولا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهر.
إذا لعنت آخر هذه الأمة
أولها، فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم ككاتم
ما أنزل الله
فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم لي وزراء وأنصارا وأطهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وعن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله.
جزاكم الله خير. يعني إذن هذه الدروس التي استعقد في الكلام على الأخيار الأبرار الأصفياء الأولياء، هؤلاء الكرام البررة الذين اصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي الكريم أن الإنسان بلا تراجم لهؤلاء في ضياع، لأنك إن افتقدت الأسوة لا تستطيع أن تتقدم أو تتأخر، والإنسان بطبعه ميال لمن يأتسي به، وخير من تأتسي به من مات على الدين وعلى التقى وعلى الورع، من عدله الله فوق من فوق سبع سماوات. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه ولرفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم. قوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، فعليهم من الله ما يستحقون من تجرؤوا على أعراض أصحاب نبينا فكفروهم جميعا، ومنهم من كفر أغلب الصحابة، وهذا سنبينه إن شاء الله. وليس لهم حق في ذلك، بل الحق كل الحق أن هؤلاء لهم التوقير ولهم المحبة ولهم النصرة ولهم التأييد. فهؤلاء قوم وفقهم الله واستزادهم الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل لوائه ودينه. عامة صحابة رسول الله هم الأخيار الأبرار. الصاحب في اللغة كما قال علماؤنا ومن كانت له مجاورة أو مخالطة كثيرة أو قليلة، وهذا ظاهر القرآن يدل على ذلك. الصاحب لغة هو من كانت له مخالطة أو مجاورة قليلة كانت أو كثيرة. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. إيش قال الله جل وعلا في هذا الرجل الذي دخل الجنة؟ قال لصاحبه وهو يحاور، ظاهر القرآن أنها كانت مناظرة فقط بين مؤمن تقي وبين منافق أو كافر جاحد بنعائم الله جل في علاه، إذ يقول لصاحبي قال لصاحبي وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والآخر أيضا قال لصاحبي وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود، فهذه على ظاهر القرآن إن كانت المخالطة أو المناظرة أو المجاورة قليلة أو كثيرة تسمى صحبة. أما في الاصطلاح عند علمائنا وأئمتنا يقولون: الصاحب هو كل من لقي النبي، وهذا يعني كما يقولون التعريف الجامع المانع، الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انظر إلى هذا التعريف العظيم يجمع تحته أمورا كثيرة. كل من لقي النبي، ولم يقل رأى النبي، يبقى إذا لقي النبي أوسع وأعم من رأى النبي، لأن بذلك تدخل العميان. ولما يخرج العميان؟ يعني أنت لو قلت كل من رأى النبي خرجت عبد الله بن أم مكتوم، ليس بصاحب لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت من لقي النبي، اللقية أعم من الرؤية، لذلك كانت هذه اللفظة جامعة مانعة. كل من لقي النبي إذا تعم كل صاحب لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرا كان أو صغيرا، حتى الصغير، نعم حتى الصغير، ولا يبلغ الحلم ولا يبلغ الحلم، وإن كان قال بعض العلماء لابد أن يكون قد بلغ الحلم كما سنبين. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط أكيد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بذلك من عاش في عصر النبوة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عاش في عصر الجاهلية جمع له الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي لا تعتد، لا يقال فيه صحبة، وهذا كما قال علماؤنا يسمى المخضرم. فالمخضرمون هم الذين عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام لكن لم يحظى واحد منهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر فضل الله يؤتيه ما يشاء، حبسه الله عن هذا الفضل، والله أعلم بمن يستحق فضله. فالمخضرمون أناس فيهم خير لكنهم عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام لم يحظوا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ترد على ابن عبد البر الذي يرى بأن المسألة طبعا في خير الناس كما سنبين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فيقول هذه على المجموع على الأفراد. ابن عبد البر يرى، وهذا طبعا أنا استغفر الله إذا كنت متجرئا، لكن أقول هذا شذوذ خروج عن اتفاق المحققين في هذا الباب. هو يقول المجموع لا الأفراد، يعني مجموع قرن النبي خير من مجموع
قرن التابعين اللي هم بعد النبي، يعني مجموع قرن الصحابة خير من مجموع قرن التابعين. ولا يبعد أن نقول بأن هناك من التابعين ما هو أفضل من الصحابة، هذا الذي قاله ابن عبد البر، وأيضا قرره الإمام القرطبي المالكي لابن عبد البر المالكي، وهذا كلام بعيد. الحق كل حق قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قرن الصحابة لا يدنيهم أحد، ولو كان من أعبد الناس التابعين، ولو بلغ النهار صياما والليلة قياما وأنفق كل ما يملك وقاتل في سبيل الله ونصر دين الإسلام لا يصل إلى أصحاب الأنبياء. لما؟ أهو بينا حتى الشرع هنا الآن بالاصطلاح أن من عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام أمدا بعيدا وعاش في زمن النبوة لكن لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحظى بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكتب له الصحبة وصار من المخضرمين ونزل مرتبة عن مرتبة الإسلام، فنقي النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. لذلك قال علماؤنا عندما جاء أهل التاريخ يميزون بين عصر عمر بن عبد العزيز وعصر معاوية بن أبي سفيان، على أن عمر بن العزيز طبعا كان الذئب يحرس الغنم من شدة العدل، فقالوا أنتم كيف تميزون بين صاحب وبين رجل من التابعين؟ يوم وليلة رأى فيها معاوية وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وكتب له فيها الوحي خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين، مش خير من عمر بن عبد العزيز، خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. فلذلك انظر نقول الصاحب كل من لقي النبي، اللقية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، المقابلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها ما فيها من عظم الفضل، وذلك فضل الله فيما يشاء، والله ينظر إلى القلوب ويعطي على ما فيها كما قال ابن مسعود، وسنبين ذلك إن شاء الله قريبا. يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا كان أو كبيرا، بعضهم قال لا لابد أن يبلغ الحلم، لو قال بذلك ولو قلنا بقولي أخرجنا عبد الله بن الزبير، بل أخرجنا الحسن والحسين والنعمان بن بشير، كل هؤلاء مات عنهم رسول الله ولم يبلغ أحد منهم العشر سنة العشر له، يعني ما بلغ العشر سنين وقد مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اشتاط البلوغ فقد أسقط هؤلاء من الصحابة، وبالإجماع أن هؤلاء من أدلة الصحابة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. فالحق كل من لقي النبي يدخل تحتها من رأى ومن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحتها الكبير وإيش والصغير، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك مؤمنا، مؤمنا يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو جهل قد لقي النبي قوله مؤمنا مؤمنا قيد. فمن لقي النبي وكفر به فليس بصاحب. هل ممكن واحد يقول أبو جهل صاحب، أبو لهب صاحب، أبو طالب صاحب؟ كل هؤلاء في النار مجزوم لهم بذلك بالنار، ليس بصاحب لأنه قد كفر برسول الله. يبقى إذن قيد هنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. عبد الله بن أبي طرح صاحب، تعرفون من عبد الله بن أبي طرح؟ هذا الذي كتب الوحي للنبي ثم ارتد على عقابه وقال كنت أنا أكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان يدري ما أكتب له، وتقولون صاحب؟ الله المستعان، الله المستعان صاحب. إذن سيأتي الشر، نعم هو صاحب. المسألة في التفصيل والتفسير الأخير، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، مؤمنا قلنا خرج بذلك الكافر، مؤمنا خرج بذلك المرتد، ومات على ذلك هي الفاصلة. مات على ذلك يبقى إذن ومات على ذلك، ولو تخلله ولو تخللت الردة، يعني حتى لو لقي نبي وآمن به وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات رسول الله ومؤمن ثم ارتد نعوذ بالله من الخذلان ثم رجع أدراجه بعد ذلك إلى الإسلام يقال صح، يعني حتى لو ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يمت إلا على الإسلام يقال فيه أنه من إيش من الصحابة، كعبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح هذا كان أسلم ورحل إلى المدينة وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم ارتد ورجع أدراجه إلى مكة وقال محمد لا يدري ما أكتب له، أعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من عدم التوفيق. فأهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قصة لطيفة، أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى مكة، أهدر دمه، أهدر كل من يعني تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في خطأ قالوا لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، لأن من سب الرسول خلاص انتهى الموضوع، لابد أن يهدر دمه. فأهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به عثمان بن عفان يشفع له، فجاء به عثمان بن عفان يقول سلموا على أو بايع ابن عمك، وذكر كلمة نحو هذا، قال يا رسول الله بايع ابن عمك ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي الصرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يبايعه، والصحابة متوفرون يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يريد أن يبايعه، حتى ألح عليه عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي الصرح. وهذه لابد أن تعلم أن من أراد الله له الخير فلا مانع له. انظر رسول الله لا يريد أن يبايع، لا يريد أن يبايعه، بل يريد له القتل، وكما بين صلى الله عليه وسلم كان يريد له القتل، لكن يأبى الله، ولا مشيئة إلا مشيئة الله جل في علاه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لتعلم كيف أنهم لما أدموا رسول الله قال كيف يفلح قوم أدموا رسولهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله جل في علاه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى على عبد الله بن أبي الصرح إلا أن يقتل، ويقتل مرتدا كافرا، ومع ذلك يأبى الله عليه فإيه؟ فأدخل الإسلام. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس فيكم رجل رشيد؟ أما رأيتموني قبضت يدي عن بيعته، يعني ماذا أريد؟ لما أنا لا هو يريد الآن يبايع وأنا لا أريد أن أبايعه، وأنا قد أهدرت دمه، يبقى إذا ماذا أريد؟ فالإجابة أريد قتله، أن يقتلوه. فقالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك، انظر إلى أدب الأنبياء الجم، قال ما كان نبي من خائنة أعيب حتى ولو كان بغياء، بغي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجل، ومع ذلك لا يفعل إلا ما أمر به من أدب الأنبياء، قال ما كان النبي أن يكون له خائنة عامة. الغرض المقصود كل من لقي النبي فهو صاحب، كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الردة. ردا في ذلك على سعيد بن المسيب الذي قال لا تكتب الصحبة لأحد حتى يبقى مع رسول الله عاما كاملا ويغزو معه غزوة على الأقل، غزوات أو غزوة على الأقل. قلنا هذا كلام باطل، والذي يبطل هذا الكلام ما جاء بالإجماع أن الذين حجوا مع رسول الله هم من صحابة رسول الله في حجة الوداع، كما حجة الوداع يبقى ما غزوا مع رسول الله غزوا، ولا بقوا مع رسول الله، ولا جلسوا مع رسول الله، ولا مكثوا مع رسول الله عاما كاملا كما قيد الإمام سعيد بن المسيب. يبقى إذن كلامه على أنه لابد أن يبقى معه عاما كاملا أو يغزو معه غزوة كلام يبطله الواقع وما أجمع عليه الأمة، بأن هناك من صلى مع رسول الله في البيت وأخذ عنه المناسك ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، دخلوا في دين الله وتعلموا الحج من رسول الله وكان الحج مع رسول الله ثم لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أيضا فيه رد على من قال بأن يكون قد رآه بالغا، وهذا يخرج بذلك الحسن عبد الله بن الزبير، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. إذن الخلاصة التعريف الجامع المانع للصاحب هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا لقيا في الآخرة يا رب العالمين، واجعلنا ممن يجلس بجانبه ويكون بجواره في فردوس الأعلى. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخللت الردة في المنتصف، لكن مات على الإيمان بعدما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم هذول كما سيأتي، والله جل وعلا قد اصطفاهم على البشرية أجمعين بعد الأنبياء. الغرض المقصود يعرف الصحابي، هذا تعريف يعرف الصحابي بأمور كثيرة، منها أولا التواتر، والتواتر كأبي بكر، صحبة أبي بكر وعمر، تواترت الأنباء على أن عمر الخطاب من صحابة رسول الله بل هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن أبا بكر نفس الأمر، فبالتواصل تعرف الصحبة. وقد ذكر الله جل في علاه صاحبين في كتابه العزيز، بعدما ذكر الصحابة إجمالا فذكر صاحبا بالتفصيل باسمه وذكر صاحبا آخر بالتمويه وبالإيماء. أما الصاحب الذي ذكره الله جل في علاه بالتصريح هو زيد بن حارثة، وكانت القضية قضية مهمة جدا لابد أن يذكر، هي قضية منع التبني في الإسلام، لذلك ذكر زيد باسمه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون المؤمنين حرج، إلى آخر الآيات. وذكر أبا بكر بالتمويه في غير ما موضع من كتابه، أما بالإشارة الصريحة، الإشارة هي قريبة من الصريح، وهي في قوله جل في علاه إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وبالإجماع كان معه من؟ حذيفة بن اليمان، كان معه في الغار من؟ أبو بكر. بالإجماع إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وأيضا ذكر الله جل في علاه ولا يأتلي أولو الفضل، وهذه من قبل أجد بعدها من قبل أبي بكر كما سيأتي تفصيلا بإذن الله، من قبل تذكر لأحد الناس بحال من الأحوال إلا لأبي بكر، يعني رجل من ليس من الأنبياء يذكره الله جل في علاه معظما قدره بقوله أولو، قولوا جماعة يكلموا بالمجموع تعظيما وتفخيما لمكانة أبي بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وهذه بالإجماع أيضا على أبي بكر رضي الله عنه لما قال لا أنفق على مسطح لما تكلم عن عائشة في حادثة الإفك كما سيأتي تفصيله بإذن الله. وأيضا قول الله جل في علاه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذه أيضا جاءت في أبي بكر وقد أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل أحد له نعمة علينا، أو قال ما من أحد له يد علينا إلا رددناها عليه. يعني أي واحد أكرم السلام بشيء أكرمه النبي السلام مقابل له. ولذلك كان رسول الله بأبي هو أمي من كرم أخلاقه يقبل الهدية ويثيب عليها، فكان الناس يأتون بالهدايا لرسول الله لا يتقصدون نفع النبي أولا، ولكن بعضهم يتقصد إيش جميل الرد، لأنه يرتضي بأن السلام تأخذ الهدية ويعطيه عليها أضعاف، وهذا من كرم أخلاق النبي السلام. فقال ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، إلا أبا بكر له يد علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يكافئه بها. وقال لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر وكيف لا يغفر له ولا يسامحه عمر، وهذه من باب أقيل ذوي الهيئات العثرات، لو يقع خطأ من رجل فاضل خطأ ولو رمشت عين ترى صحف ومجلات تتكلم في القدح فيه عشان يسقط وتسقط الشريعة معه. ما والله أنا ما أدري من أين هذا الدين، كيف يكون هذا دينا الله أعلم. لا انظر إلى أقيل ذوي الهيئات العثرات، أبو بكر هو الذي أخطأ في عمر، أبو بكر هو الأظلم لعمر، وأبو بكر هو الذي سار على عمر، وأبو بكر كان فيه حدة، والحدة ليست خلق أبو بكر رضي الله عنه، كان فيه حدة كما قال المؤرخون، كان محرما وعبده قد أخطأ خطأ، فقام بإحرامه بالعصا يضرب العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر هل نهره ضربه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى أبي بكر فضحك وتبسم وقال لأصحابه متبسما انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل بعبده، وهو يتبسم ويغفر الله لأبي بكر. فأبو بكر أسرع لعمر ثم بعد ذلك تراجع، لأنه كان سريع الفيئة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من أفضل الناس، كان سريع الفيئة، فيعني استسمح عمر فلم يسمح. غضب رسول الله من أجل هذه المسألة. أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، إن علمت الفضل الأهل الفضل وعلمت سقط له، ولا يمكن أن ترى فاضلا ليس له الزلات ولا الهنات ولا السقطات، كما قال الإمام المسيب لا ترد عالما شريفا منيفا عظيم القدر إلا وله الزلات والسقطات والهنات. لكن الميزان العظيم الذي تزن به الناس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لأبي بكر، غضبا لأبي بكر، وأبو بكر يعلم ذلك عندما وجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر غضبا، وعمر يأتي جثى على ركبتين وقال والله يا رسول الله كنت أنا أظلم، أنا أظلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلا تركتم لي صاحبي، يقول لوزيره الثاني لعمر بن الخطاب الذي قال فيه ابن مسعود ما علمنا العزة إلا بعد إسلام عمر. وهناك رواية نحتاج إلى سندها، وقد تحسنه بعض العلماء أن الإسلام يأتي يوم القيامة فيأخذ بيد عمر فيقول هذا أعزني فأعزني على عمر بن الخطاب. ومع ذلك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا لأبي بكر، قال هلا تركتم لي صاحبي، ثم قال قلتم كذب وقال صدق، وواتاني بأهلي ومالي، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. الغرض المقصود ذكر الله جل وعلا أبا بكر في القرآن في غير ما موضع، وذكره بالتفخيم والتعظيم. ألا من سب أبا بكر أين يذهب عند الله جل في علاه؟ من سب أبا بكر أين يذهب من وجه رسول الله يوم القيامة ويأخذ بيد أبي بكر ويدخلان الجنة بإذن الله معا في الفردوس الأعلى؟ من سب وتجرى على عرض هذا الصديق الذي نصر الله ونصر رسوله بشهادة الله وبشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أين يذهب من الله جل وعلا يوم القيامة؟ غرض المقصود. وذكر أيضا الله جل في علاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في القرآن تصريحا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه. يبقى إذن بالتواتر أو ذكر القرآن للصاحب تعرف أن هذا من الصحبة بمكان، فبالتواتر كأبي بكر وعمر. الثانية تعرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفاضة والشهرة كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأبو هريرة كان من الشهرة بمكان، فهو كان أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أي حديث تريده ممكن في غالب ظنك إذا وجدته في الصحيحين تقول مرة الحديث أبو هريرة، أول ما تتكلم عنه هو أبو هريرة. الشهرة والاستفاضة يعرف بها أو تعرف بها الصحبة. أيضا كعكاشة بن وحص، عكاشة بن وحص المحصن اشتهر جدا واشتهر بين الناس أنه من الصحابة. إيش اللي شهر عكاشة؟ إيش الميزة التي اشتهر بها عكاشة فعلمنا بالشهرة أنه من الصحابة؟ يدخل الجنة بغير حساب العذاب عندما قال له عكاشة بن محصن في الحديث الذي قال فيه نسلم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن محصن قام قال يا رسول الله اجعلني منهم، أود الله لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام الآخر فقال له نسلم سبقك بها ودائما تحفظك، سبقك بها عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه. أيضا يعرف ذلك بشهادة الصحابة، بشهادة الصحابة كما شهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لبعض الدوسيين انه من الصحبة بمكان، فشهادة الصاحب على انه من الصاحب لا تراجعها. ليش لا تراجعها؟ لان الصحابة كلهم عدول، لان الصحابة كلهم عدول، فاذا قال هذا صاحب اذا صدق على ذلك بانه من الصحبة بمكان. ايضا وتعرف الصحابة بقول التابعي الثقة العدل بان هذا صاحب، حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر رجالا، فنقول تعرف الصحبة بذلك. ايضا تعرف الصحبة اذا ذكر عن نفسي انه قد صاحب رسول الله، يقول وقد التقيت برسول الله في غزوة كذا، وقد التقيت برسول الله في كذا وكذا، هذه ايضا تعرف بها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عليهم اذا عرفت صحبة هؤلاء وعرفت كيف تميز بين الصاحب وبين غيره، فسل اهم ما تسل عنه هو فضل هؤلاء الاخيار الابرار، ولا تسل عن المرء ولكن سل عن خليله. فالمرء يبحث عن من يتأسى حتى يسير على دربه يتقرب الى الله في علاه. فاليوم ان شاء الله نتكلم عن فضل الصحابة بعدما عرفنا الصحبة ومعنى الصحبة ومعنى الصاحب ومن يدخل في الصحبة ومن لا يدخل في الصحبة. فاذا قلنا انا نسيت يعني والله جل وعلا يذكرني لما عرفت الصاحب وقلت كل من لقي نفسه مؤمنا لابد ان نخرج من المنافق، احنا اخرجنا الكافر لكن ما اخرجنا من المنافق، لان المنافق لم يشهد الله له بالايمان. قد قال الله جل وعلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هذه المعنى الاصيل في هذا الباب انهم شهدوا بألسنتهم ولم تشهد قلوبهم، فالمنافق خرج، فالمنافق ايضا يخرج. فعبد الله بن ابي بن سلول لا يصح ان يكون صاحبا، لا يصح لك ان تقول بان عبد الله بن ابي بن سلول من الصحابه، اذا مؤمنا اخرجت الكافر واخرجت ايضا المنافق، بل اخراج المنافق من باب اولى، لان المنافق اشد واعتى من الكافر، لذلك هو في الدرك الاسفل من النار. اما بالنسبه لفضل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تأتي، الفضل قد ظهر بقول الله جل في علاه في كتابه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع التابعين أن الفضل كل الفضل لهؤلاء. قال الله جل في علاه مبينا فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كانت الآية عامة بعض المفسرين قالوا هذه الآية خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند المفسرين العبرة بالعموم لا بالخصوص، والصحيح الراجح أن الآية عامة قال عام على عموم، لكن أول الناس دخولا في فضل هذه الآية العظيمة كنتم خير أمة أخرجت للناس هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخيرية الصحابة ظهرت ثم ظهرت ثم ظهرت، ظهرت خيرية الصحابة في مكة حين اللأواء، حين المشد، حين الشدة، حين أن كابدوا كل المصاعب ليتحملوا دين الله جل في علاه. ظهرت خيرية هؤلاء عندما جاء أبو بكر رضي الله عنه يقف موقف مأمون من آل فرعون وقال كيف يعني تنكرون على رجل يقول آمنوا بالله ويأتيكم بالآيات من السماء، فقال بعضهم فقام أحدهم فضربه بنعله حتى لم يعرف وجه أبي بكر من قفاه وهو يتحمل في الله جل في علاه. هذه خيرية هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قد ظهرت خيرية هؤلاء العظماء الفضلاء النجباء عندما أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله عن بكرة أبيه من أجل رضوان الله جل في علاه، من أجل نصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه بماله وقال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، فأثنى الله عليه ثناء على لسان نبيه ثناء حسنا. خيرية هذه الأمة تظهر في أنهم باعوا كل غالي وتميم من أجل نصرة هذا الدين، خيرية هذه الأمة تظهر في أول شهيدة في الإسلام سمية، وأيضا في ياسر أبو عمار رضي الله عنه وأرضاه، خيرية هذه الأمة تحملوا المشقة من أجل رفع راية النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنهم تحملوا دين الله جل في علاه ولم يبيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهرت خيرية هذه الأمة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعير قريش فلم يأخذ هذه العير، وأراد الله جل وعلا له الخير ثم الخير بأن يكون أن تكون المسألة الفاصلة يوم الفرقان يوم التقى الصفان، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشيروا علي أيها القوم، فظهرت خيرية هذه الأمة عندما قام أبو بكر ويقول يا رسول الله والله لو فعلت كذا وكذا لكنا معك، فأثنى عليه خيرا، وقام عمر فأثنى عليه خيرا، وهو يريد الذين نصروه الذين بايعوه على نصرته، لكن بايعوه على نصرته في المدينة لا خارج المدينة. ظهرت خيرية هؤلاء عندما قام سعد بن معاذ وسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم لسماع كلامي عندما قال يا رسول الله كأنك تومئ وتشير إلينا، قال اللهم نعم أنا ما أريد إلا أنتم، فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه رضاه الله يا رسول الله يعني كنا في يعني في ظلمة فأنار الله لنا الدنيا بك، ثم قال له صل حبل من شئت، وقف حبل من شئت، وقاتل من شئت واترك من شئت، والله لو خدت بنا بلق الغمام لكنا معك إن لصبر في اللقاء، أو يعني لأذن في التحات وصبر في اللقاء. هؤلاء هم الخيرية بحق، ظهرت خيرية هؤلاء عندما كانوا في اللأواء واشتد عليهم الأمر شدة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، إذ جاء أهل الكفر من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ويظن المنافقون بالله الظنون، ولكن هؤلاء ظهرت خيريهم عندما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. ظهرت خيرية هؤلاء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين الناس ويقول بقرة تكلمت، فاندهشوا فقال أتعجبون إني لا أصدق ذلك، وأبو بكر وعمر. وهذه خيرية ليست بعدها خيرية، وين الخيرية؟ تتجلى هذه الآية العظيمة في هذا الحديث العظيم عندما قال بقرة تكلمت ثم نظروا إليه فقالت اندهشون أتعجبون إني أصدق ذلك أبو بكر وعمر. هذه خيرية ليست بعدها خيرية. نعم، هو المسألة كلها في إيش؟ في اليقين في الله جل في علاه، في اليقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هم على الانقياد التام، على الاستسلام التام، لا يتبعون الهوى ولا العقل ولا شيء آخر يؤخرهم عن السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهرت خيرية هؤلاء عندما باعوا أنفسهم صدقا وحقا لله جل في علاه، من المؤمنين رجال سبقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الآخر الآيات. ظهرت خيرية هذه الأمة كما قلنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مكن الله لهم من البلاد ورقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. أيضا فضلهم الله وعدلهم الله وأثنى عليهم من فوق سبع سماوات بقوله الذين استجابوا لله، شهادة من الله، انتهى الموضوع. إذا هذه إخلاصا لله جل في علاه، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، مع أن الحال إذا أصابهم القرح ترى فيهم التلوي، منهم من أصيب بالقرح على حرف، إن جاءته الصراء عبد واتقى، وإن جاءته الضراء نفر ونافق وكفر، نعوذ بالله من الخذلان. انظر إلى شهادة رب البرية لخير البرية في كتابه الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظر إلى شهادة التعديل في هذه الآية في غير ما موضع من هذه الآية العظيمة لوحدها. قال الله جل وعلا الذين استجابوا لله، هذه شهادة من الله جل في علاه أنهم استجابوا حقا لله واستجابوا للرسول حقا، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد على ما فيهم من القرح فقد استجابوا. وهذه طبعا مأثومة بغزوة أحد عندما أعمل فيهم القتل بسبب الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا عمر بن سلمة في مسألة الرمل، وحدثت المصيبة الكبرى بقتل حمزة وقتل 70 من صحابة رسول الله، وأيضا كاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء القوم فقالوا لهم إن أبا سفيان يجمع الناس ليستبيح بيضة المسلمين ليعد هذه الدعوة، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا يخرج معي إلا من قاتل معي في غزوة أحد. الذين كانوا فيهم الجرح وفيهم الإصابة هؤلاء جميعا ما من أحد داوى جرحه، ويسير مع السلم والدماء تسيل، حتى ذهب إلى حمراء الأسد تصديقا. واجب انظر الله جل وعلا يقول من بعد ما أصابهم القرح والجروح، كانت الجروح هذه تسيل الدماء من هؤلاء الصحابة، وكانوا أخيرا من أصدق الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم، وقد مدحهم الله في كتابه. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهنا عدلهم الله جل في علاه بصدق الإيمان واليقين في الله جل في علاه وحسن التوكل، وهذه كفيلة بأن يرتقي المرء عند ربه جل في علاه. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منها من أهم ما يميزهم حسن التوكل على الله، لأنهم لا يتطيرون لا يكتوون ولا يسترقون، لما؟ لقمة التوكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون. هذه قد حظي بها الصحابة الكرام في كتاب الله جل في علاه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا خشية إلا الله جل في علاه. وهذه من صفات الأنبياء يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذه من صفات الأنبياء فانطبعت هذه الصفات عليهم. فقال الله جل وعلا عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فلما حسن التوكل على الله جل في علاه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء، ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. فهذه الآيات من أعظم الآيات تعديلا وتفضيلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قول الله جل في علاه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذه شهادة من الله جل وعلا أنه قد رضي عنهم، وهذه فيها ما فيها من الدلالة الواضحة الجلية على أن رضوان الله جل في علاه على هؤلاء أنهم ماتوا على الإسلام، لأن الله لا يرضى على أحد إلا أن يكون له تمام الأمر. رضوان الله جل في علا لا يكون على أحد إلا إذا توفي على الإسلام، فيها رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الصحابة ارتدوا إلا 19 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الله جل في علا يقول رضي الله عنه، رضي الله عنهم، ورضى الله لا يكون أبدا إلا بتمام الوفاة على الإسلام، مثل هذه الآية العظيمة بأن الله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقال الله جل وعلا الذين رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وهذه المبايعة مبايعة معروفة جدا، اشتهرت بين الناس أنها مبايعة على الموت، وهذا كلام خطأ. لم يبايع سلم صحابيا قط على الموت، لكن بايعهم على ألا يفروا، بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا. هذه كانت صلح الحديبية، لما ذهب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فتطايرت الأخبار بأنهم قتلوا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم على مقاتلة قريش على ألا يفروا. فلما بايعوا علم الله من قلوبهم الصدق، لتعلم أن المسألة دائرة على القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم. وهذه الشاهد من الآية أن الله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذه الدلالة الواضحة جدا على صدق قلوب هؤلاء، وهذه التي ميزت أهل الرضوان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم من التابعين. كانوا أصدق مع الله، كانوا أخلص لله، كانوا أصفى وأنقى قلبا لله جل في علاه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذا أيضا تعديل ما بعده تعديل، لأن الله جل في علاه قد صرح بنقاء قلوبهم وبصدقهم مع ربهم جل في علاه. أيضا من التعديل والتفضيل من الله جل في علاه لهؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار، قال الله تعالى محمد رسول الله. وهذا عجب، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله جل وعلا نداء إلا بلقبه، وحذر المؤمنين أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه. قال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والله جل وعلا ما نادى عليه في كتابه قط إلا بلقب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، لكن هنا قال محمد رسول الله. الإجابة بسرعة، خبر ممتاز لبان، خبر أنت متذكر هو الآن. هنا لما يقول الله جل في علاه محمد رسول الله، ما قال يا محمد، ما قال، لأنه لا ينادي، هذا خبر، وفي الخبر يصح فيه الخبر باسمه، فقال محمد رسول الله. وهذه مهمة جدا أيضا، يعني حتى لما قال محمد أتى بإيه؟ باللقب رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، أول صفة من صفات الصحابة رضي الله عنهم أشداء على الكفار، وتراها جلية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أقره الله، وكان الخطأ في إرشاد أبي بكر عند بعض العلماء لما أثروا من باب كثير من أهل الجاهلية، فأبو بكر كان يميل إلى الفدية، كان يميل إلى الفدية، وعمر بن الخطاب انظر كيف تتجلى هذه الآية في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. هو طبعا عمر الخطاب استشاره النبي صلى الله عليه وسلم فوافق عمر القرآن، فقال له قال أبو بكر كذا على الفدية، فقال عمر لا والله يا رسول الله ما أرى إلا أن تعطيني فلان ابن الخطاب، اللي هو النسب بالدم، أن تعطيني فلان ابن الخطاب وتعطي علي بن أبي طالب عقيل ابن أبي طالب أخو تعطيه أخاه، وتعطي فلان ابن أبي بكر رضي الله عنه، فأضرب عنق فلان ابن الخطاب ويضرب عنقه أبو بكر ويضرب عنقه علي بن أبي طالب، يعلم الله أن ما في قلوبنا مودة لأهل الكفر، أشداء على الكفار. من هذا الذي يقول باللين مع أهل الكفر؟ أعوذ بالله من الخذلان، والله ثم والله ثم والله لا يجتمع إيمان وحب كفران بحال من الأحوال، والله ثم والله لا يمكن، بالله والله وطالله لا يجتمع إيمان نقي صافي في قلب امرئ وهو يحب أهل الكفر بحال من الأحوال. وهذه مبينة، ناس لا تفقه هذه المسألة، والعالم يعيش مرتاحا في دنياته وفي آخرته وفي موته وفي كل شيء، لأن العالم يقول أنا أبر وأقصد، أنا لا أظلم، أنا لا أتعدى حدودي مع الكافر، إن دخل الكافر في بلد الإسلامية بأمان من ولي أمري فعلي السمع والطاعة وعلي أن أؤدي هذه الذمة ولا أخطرها بحال من الأحوال بألا أتعدى على دمي ولا عرضي ولا مالي، لكن والله ثم والله أملأ قلبي ببغضه لأنه يسب الله ليل نهار، والله لا يجتمع الإيمان مع حب الكفر، لأن الله جل وعلا قال لا تجد قوما، لا تجد نفسي من القرآن قاطع، لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لا مش ممكن ما كتب الله في قلوبهم من إيمان هؤلاء. فالحق الحق أن الصفة الجلية للإيمان النقي ألا تحب أهل الكفر، وألا يمكن أن تكتب في قلبك المواد أو تكتب في قلبك المودة لأهل الكفر، لكن أن تبر وتقسط ولا تظلم وأن تؤدي الحقوق هذا الذي عليك دينا. فأنت في هذه عابدا لله جل في علاه، وفي هذه عابدا لله جل في علاه. فالعبادة الأولى عبادة ظاهرة بالعدل ليعلم الناس وتعلم الدنيا وتسمع أذن الدنيا بعدل الإسلام، وأنها لا تجور حتى على من سب الله، حتى على أكبر أهل الأرض لا تجور، وأحكام الإسلام أحكام عدل، فتفي بعدل الإسلام. لكنك لا يمكن أن تبقي مودة في قلبك لأهل الكفر بحال من الأحوال. هؤلاء يسبون الله ويشتمون الله ليل نهار، فلا مودة بحال من الأحوال. لذلك أول صفة وصفهم الله بها، وهي من أحب الصفات له. لما؟ لأنهم يبغضون ما يبغض الله ويحبون ما يحب الله. لما كرهوا ما أسخط الله، لما أحبوا ما أسخط الله أبغضهم الله، ولما أحبوا ما كره الله جل وعلا أبغضهم الله، ولما كرهوا ما أحب الله جل وعلا كرههم الله جل في علاه. فالمؤمن دائما موافق لمراد الله جل في علاه، ومراد الله معاداة أهل الكفر. ولما لا؟ وهم قد كفروا بربهم وجحدوا نعائمه ويسبون الله ليل نهار. فأهل الكفر أعداء أعداء، لكن لك بينك وبينهم قوانين وأحكام شرعية عدل الإسلام لابد أن يطبق فيها. فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار يخرج بها المؤمنين، يعني هم رحماء للمؤمنين. وجاءت الآية مصرحة بذلك، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وتتجلى الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابة رسول الله الذين استحقوا هذا التعديل من فوق سبع سماوات. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كيف لما أخذ ابن زينب وهو تتقعقع نفسه، فرفع عليه السلام فبكى. فلما قال له عبد الرحمن بن عوف أو تبكي يا رسول الله، ده ما قلت يعذب ما يدي بكاء أهلك، أو تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى وهو يشفق على صحابته الكرام عندما يجد كل واحد منهم يحمل الحجر في غزوة الأحزاب، وكل منهم يربط الحجر على بطنه، ويشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الجوع ومن شدة الجوع. وينظر جابر برحمة الصحابة بعضهم على بعض، ينظر جابر إلى رسول الله فيجد أنه قد يعني ربط حجرين على بطنه، فيرحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصنعون له طعاما هو قليل من الصحابة. فبرحمة الإسلام ينادي على جميع الصحابة، دعاكم فلان إلى طعام فأجيبه. جميعا يدخلون عشرات عشرات، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العجين فيبارك الله في الطعام حتى يطعم الصحابة رضوان الله عليهم. هذه رحمة تتجلى، رحمة هؤلاء الأخيار الأبرار. فتتجلى أيضا الرحمة عندما دخل الأقرع بن حابس على رسول الله فوجده يقبل الحسن أو الحسين. قال أو تقبل الطفل؟ عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. قال وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ تتجلى الرحمة في هؤلاء الأخيار الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل حذيفة بن اليمان في غزوة أحد عندما قتل الصحابة اليمان. ولما قتلوه؟ ما الذي كان بينه وبينهم من الإحن والمحن؟ ها نعم، قتلوه خطأ، قتلوه خطأ. ما يمكن، هو ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه؟ خطأ. فقتلوه خطأ. وكان حذيفة يقول رحمكم الله هذا أبي، يغفر الله لكم هذا أبي. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم الدية، ولابد من دية للمسلم. ففرق على المسلمين ولم يقبل الدية حذيفة، فما زال في ساعة من أمره حتى مات رضي الله عنه وأرضاه، وكان حافظا لسر النبي صلى الله عليه وسلم. تتجلى هذه الرحمة في فعل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، تتجلى الرحمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أبي ذر عندما قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه يا ابن السوداء، وهل هذه فيها رحمة؟ نعم الله، اسمع لما يأتي وتعلم كيف رحمة الصحابة بينهم بين بعضهم وبعض. فذهب بلال فاشتكى إلى رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فانظر إلى أن ترتعد فرائض أبي ذر، وانظر إلى ارتجاف قلب واهتزاز أركان أبي ذر عندما قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فما المخرج؟ فجاء المخرج وقد قام بأمر جلل عظيم، فوضع خده في التراب وقال لبلال والله لا أرفع خدي من التراب حتى تطأ بقدمك على خد أبي ذر لأنه عير بأمي. انظر إلى رحمة بلال بأبي ذر، ويأخذ بيده ويقوم ولا يفعل ما قاله أبو ذر، ويتسامحان على ذلك. هذه رحمة عظيمة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله صحابة رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تتجلى رحمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة عظيمة قد جرح فيها 9 من الصحابة وكل منهم يحتاج إلى شربة ماء جرعة ماء، فيأتيه الأول بالماء فيقول أخي فلان يحتاج إلى الماء أشد مني، فيذهب إلى الثاني فيقول رحمك الله أخي فلان أحوج إلى الماء مني، إلى أن ذهب إلى التاسع فقال التاسع مقولة الأول قال لا أخي فلان أحوج إلى الماء، فيذهب إلى أخيه الأول فيجده قد مات آثر الموت على أن يحظى بجرعة ماء أو شربة ماء من أخيه. رحمة ليست بعدها رحمة، هؤلاء قوم النجوم في السماء، لذلك ملكهم الله البلاد والعباد في مدة وليدة من عمر الزمان. أيضا ذهب إلى الثاني فعرضه قد مات، ذهب إلى الثالث فعرضه قد مات، وهم يحتاجون إلى شربة ماء. هذه رحمة عظيمة جدا تتجلى في قول الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما نحن نتقاتل مقاتلة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه بألسنة حداد، والله لو قتلته بالسيف لكان أرحم، أما تقتله بلسانك هذا الأحد فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. الأعراض ليست بالهينة، والولوغ في أعراض أهل العلم ليس بالهينة عند الله جل في علاه، ولقوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. فالرحمة أين الرحمة؟ الرحمة هي سبب وهي الوسيلة الرئيسة في التآلف والتكاتف والاجتماع على دين الله جل في علاه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، هذه الشهادة الأخرى من الله جل في علاه لتوطين هؤلاء، تراهم ركعا سجدا لا تركون الصلاة بحال. الصلاة خير موضوع فليستكبر أحدكم أو ليستقر، ما تجد إن رأيت الرائي منهم كأنك ترى الملائكة، لأن الله قد وصف على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الملائكة عندما قال أطت السماء وحق لها أن تعيط، ما من شبر ولا إصبع إلا وتجد ملك راكع أو ملك ساجد يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن ورد إلى الصحابة وجدت أنا منهم بالنهار والليل من يفعل فعل الملائكة، لا تراهم إلا ركعا سجدا بشهادة رب السماء، ما أتينا بهذا من عنديات أنفسنا، بشهادة رب السماء تراهم ركعا سجدا. انظر ماذا قال الله جل في علاه وأنزل فيه آية عظيمة عن عثمان بن عفان عندما قام الليل بالقرآن كله في ليلة واحدة، قال الله جل في علاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انظر شهادة الله جل في علاه لمثل هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار، يقوم الليلة بأسرها، ليلة بأسرها يقوم فيها بالقرآن بأجمعه بأسره، هذه من فضل الله جل في علاه، وفضل الله يؤتيه ما يشاء. الذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كما ذكرنا قبل ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب عندما قال إن سأل نعم الرجل هو لو كان له من الليل فقام من الليل ولم يفطر، ما نام بعد ذلك. عبد الله بن الزبير يذكرون في قيامه لليل أنه كان إذا قام فقرأ لو حدثت الزلزلة ما تحرك من مكانه، بل ذكر ما هو أعجب من ذلك أن حية التفت على ابنه على طفله على وليده وهو قائم يصلي لله جل في علاه، فجاء البيت الذي بجانبه والبيت الذي بجانب البيت الذي بجانبه والبيوتات التي بجنب البيوتات التي بجانبه، وحدثت الجلبة والضجة في البيت ولم يتحرك من قيامه. لا تقل لي أن هذا ورعا، لا هو زاهد، لأنه عاش في عيشة أخرى، عاش مع ربه في قرآنه وكأنه يرى الملائكة وهم يطوفون حول العرش، لذلك نفعه ذلك أيام الحجاج عليه من الله ما يستحق عندما قام يصلي في حجر الكعبة فضربه بالمنجنيق، يقال أن كرة النار جاءت على لحيتي وعلى صدري ولم يتفق، لم ينتفض ولم يتحرك وهو قائم يصلي لله جل في علاه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا، وهذه الشهادة الثالثة لهم. قال يبتغون، يبقى إذن كانوا أولا رحماء أشداء، فإذا قلت أشداء لا يقبلون إلا بشرط وقيد، وهو يبقى حتى لو شديد على الكفار مداهنة، شديد على الكفار من أجل الدرهم والدينار، شديد على الكفار من أجل الدنيا، لا تقبل عند الله، لابد حتى تقبل ويشهد لك الله بالثواب العظيم يوم القيامة أن تكون إيه؟ ما أجيب رحبي. أن تكون مخلصا في ذلك. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يبقى في هذه الأمور الأربعة أمر جلل حتى يقبلوا حتى يقبلوا إيش الإخلاص، ذكره الله تصريحا في كتابه يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فشاهد الله لهم بالإخلاص القلبي في كل ما يفعلون، في الحركات، في السكنات، في النوم، في القيام، أما يستحقون هؤلاء المكانة عند ربهم جل في علاه. وقد شهد الله لهم بالإخلاص محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطره إلى آخر ما قال الله جل وعلا، ليغيظ بهم الكفار. احتج بها الإمام مالك بأن من سب وتغيظ على الصحابة قد كفر، وهذه مسألة تفصيلها إن شاء الله يأتي بعد ذلك. أيضا من تفضيل الله جل وعلا لهؤلاء قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، شهادة تأتي أولا يخرجون من ديارهم وأموالهم، يعني تركوا هذا طواعية، هدروا المال والولد والغالي والثمين والنفيس من أجل الله، الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فقد منحهم الله جل وعلا بهذا الإخلاص. وانظر عندما تقرأ هذه الآية إلى مصعب صهيب الرومي عندما خرج ماله مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتف حوله الكفار بسيوفهم فنفر نبله وقال قد علمتم أني أرماكم نبلا ولن أقتل حتى أرد منكم كذا وكذا قتيلا، فخيروه بين أن يضع ماله، وهو كان من أكسب الناس ماله، كان من أثرى الناس في مكة، فخيروه بين قال تخرج من بين أذورنا بمالك تعين به محمدا، لا والله، فخيروه بين المال وبين الهجر، فاختار الهجر، لذلك قال الله جل وعلا أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأعطاهم كل ماله وذهب الإنسان مهاجرا، فماذا كافأه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رابح البيع، رابح البيع، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب الخير مصعب بن عمير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع. وأيضا لصهيب الرومي، أما مصعب هو الذي التالي هو مصعب، مصعب الخير، أيضا هذه الآية تتجلى بفعل مصعب رضي الله عنه. مصعب هذا كان الفتى المدلل في مكة، كانت النساء تعرف مصعب فقط باشتمام الرائحة والطيب الذي كان يراه، كان من أحسن الناس ثيابا ومن أعطر الناس طيبا، كان مصعب ابن عمير كان من أثرى الناس وهو الفتى المدلل بمكة، ينظر إليه السلم وكاد يبكي يقول هذا مصعب، مصعب الفتى المدلل في مكة، فنظر إليه السلم وعلم أن أصحابه كانوا من المكانة بمكان، لما؟ لأنه لما ذهب إلى مكة طلق الدنيا ثلاثة وكانت عليه ثياب رفدة، ولك أن تعلم ذلك حين موته بعدما أخذ استلم الراية، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما استلم الراية فقطعوا يده وقتلوه إربا حتى مات وهو يحتضن الراية، فجاءوا يكفنونه فلم يجد شيئا، إذا غطوا رأسه ظهرت الرجل، إذا غطوا الرجل ظهرت الرأس، وهو كان الفتى المدلل وقد باع الدنيا بأجلها من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله ونصر رسوله، لذلك قال في حقهم الله جل في علاه أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، حقا كانوا يفعلون ذلك. قال الله تعالى أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا مدح خاص لمن للأنصار والإيثار، ولنعم الفعل الإيثار، ولنعم الجود والكرم، الصفة العظيمة التي يحبها الله جل في علاه، ويتجلى الإيثار في أهل المدينة من أنفة الأنصار، من أنفة العرب. تعرفون سعد بن عبادة؟ أو تدرون ما كان يفعل سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه؟ هو الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم وعارضه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية، لما قال له يا رسول الله أرأيت إن وجدت رجلا على امرأته أنتظر حتى أتي بأربعة أو أتيكم فتجدونني الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فقام معترضا سعد بن عبادة قال يا رسول الله أجد لكع ابن لكع، يعني لئيم ابن لئيم، أجد لكع ابن لكع على امرأتي وأنتظر حتى أتي بأربعة، والله والذي نفسي يدري لعلونه بالسيف. وكان أشد الناس غيرة، كانوا يعلمون بأن سعد بن عبادة إذا طلق امرأة ولو كانت بنتا صغيرا بكرا لو طلقها ما يمكن أن يتزوجها أحد. تعرفون لما؟ لما؟ حلوا الإشكال الأول، كيف يطلقها وقد تزوجها وهي بكر؟ كيف؟ لا يعني دايما تقعون المخرج، مخرج واحد، ايش هو؟ ها؟ ممتاز، يبقى هو عقد ولا مات، وهذا بعيد، انت تحسب في عصرنا هذا يعقد سنة وبعدين يخطبها سنتين وبعدين يعقد اربع سنين، هو العقد بتدخلها كلها في يوم واحد، فيقول هذا ممكن يكون مخرج، يعني الصحيح انه اذا طلقها فلا يحل لاحد عندهم لا اقول شرعا لا يستطيع احد ان يذهب فيدخل بها بحال من الاحوال. لما؟ لغيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. هذه شدة الغيرة، وهذا دين ليس لاحد ان يصل الى مثل هذا الدين. ومع ذلك مع هذه الانفة سعد بن الربيع جاء لصاحب الجريب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه فقال له هذا بيت من دورين لك نصفه ولي نصفه وهاتان امرأتان لي هذه المرأة الاولى وهذه المرأة الثانية اقول لك انظر الى ايهما اعجبتك اطلقها فتتزوجها. وهذا ما يمكن ان تراه في احد الا في الانصار، لان انفة العرب اذا وطئ امرأة لا يستطيع ان يتركها لاحد غيره او ينظر لها احد غيره. ومع ذلك قال له انظر الى اعجبهن لك او اعجبهما لك فاطلقها فتتزوجها. لذلك قال الله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن الجميل لا يقابل الا بالجميل. فقام عبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك في مالك وفي ايش وفي اهلك. وهذا من مدح الله جل في علاه لهؤلاء الاخيار الابرار. نكتفي بهذا الايات التي تبين فضل صحابة رسول الله، وندخل على الاثار والاحاديث التي ثبتت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اول هذه الاحاديث العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، وهذا سنقف معه طويلا في حكم من سب اصحاب رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. هذا الحديث للعلماء فيه نظران ووجهان، هل هذا حديث خاص بالصحابة لا يخرج عن غيرهم ام هو عن الصحابة وغيرهم؟ كثير من المحققين يقولون لا هذا حديث الصحابة، لكن يفرق بين السابقين واللاحقين، من سبق في الاسلام ومن غير من سبق. لان الحديث له قصة. ايش القصة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر فرد خالدا يشتد على عبد الرحمن بن عوف، وخالد طبعا من خيار التابعين، اما عبد الرحمن عوف من خيار الصحابة، ده الفرق بينهما. فلما نعم ايش من الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخالد يشتد عليه، قال له اصحابي اصحابي. الله ما هو صح، لكن هنا يبقى هذا عام يراد به ايش الخصوص السبب. احسنت، قال اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي لو ان، والكلام لمن؟ لخالد. لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة، درهم واحد سبق الف درهم، ما بلغ مد احدهم ده سبق وهم صحابة مع اهل الفضل، سيجعل الانسان يطيش عقله، ينتهي الموضوع. مش ممكن تجد مثل هذه الثلة بحال من الاحوال، هم السابقون الاولون. لذلك قالوا هذه في الصحبة لا في غيرهم. وبعض العلماء قالوا لا، انت هكذا خصصت الحديث بالقصة بالسبب، والقاعدة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونقول نعم هذا من باب اولى، ان كان اللاحق لا يستطيع ان يقترب من السابق وقد اتفق معه في ايش في فضل الصحبة، ومع ذلك لا يمكن ان يدركه، فمن جاء بعده ابعد وابعد. قالوا اذا هذا على العموم، ان كان هذا في الصاحب مع الصاحب ما يدركه للسبق، يبقى من جاء بعدهم لا يمكن بحال من الاحوال ان يقترب من هؤلاء. لذلك قال الانسان لا تسبوا اصحابي 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 لا تسبوا اصحابي الى اخر الحديث، ولنا في شرح الحديث بقية ان شاء الله في اخر او ختام البحث في ذلك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله كما في الصحيح خير الناس قرني، وفي رواية قال خير امتي قرني، في رواية قال خير القرون قرني، وهذه ليست بصحيحة. اللفظ الصحيح خير الناس قرني او خير امتي قرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية التي قال فيها الله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس، ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا وموافقة لكتاب ربنا جل في علاه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخيرية لا اشكال فيها بحديث ويس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويس القرني رجل به برص وقد شفي منه الا موضع الدرهم كان له غمه وبها بار. قال مثلا فيه خير التابعين، ما قال خير على الاطلاق، قال خير التابعين. لكن الاشكال كل الاشكال ان هو امر الصحابة ان من رآه ايش يسأله ان يستغفر له، يسأله ان يستغفر له. هذا له اجابة، والاجابة اسمعها من الاخوة الافاضل، لان ده اشكال عظيم جدا. لاننا لو قلنا بان الصاحب هو الاخير يبقى اذا المفضول هو الذي يسأل الفاضل بان يستغفر له، لا ان الفاضل يسأل المفضول، صحيح ولا لا؟ فهذه المسألة تجعلنا ننظر في الموازين. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وثم للتراخي، يعني الخيرية جاءت مرتبة، ومع ذلك قال من رأى فليستغفر له. كيف نجيب عن هذا؟ لها أوجه. تفضل تفضل عشان تستيقظ فقط. الفضاء تخص هذه من أثر النوم، لأننا لو قلنا بقولك هتحصل فيها مسألة أخرى. إيش هي؟ ها مسامر إيش هي؟ إن بعد التابعين هيكون أفضل من الصحابة، وهذا نفناه في أول الدرس. يبقى أنت أول درس كنت بتاكل ملطو والمسألة ما كانتش معايا. ها تفضل. ها ممتاز، بس انا عايز التخريج. كلام ممتاز بس انا اريد التخريج. طب لحظة بقى، اتفضل اللي بان هو كلام. لا هو طبعا ما فيش فين ال 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 اه بس وين الدلالة انت استنبطت منها ان دعاء مستريح؟ ها فلاد ولا نعم ممتاز ممتاز. ما احنا نقول بقى لو هوايتي دعاء مستجاب فما بالك بعمر الذي وافق القرآن. خلاص يبقى رجعت للدائرة نفسها، واحنا عمالين نلف في دائرة واحدة. اتفضل تخريج. توسلوا بالعباس، بدعاء العباس يعني. ممتاز الحمد لله، شايف لبان بالعقيدة الصوفية النقية. نعم توسلوا بدعاء العباس. ماشي اتفضل. وبعدين وايش فيها هذا؟ فين الإجابة؟ نعم حديث ضعيف. قال لا تنسانا يا أخي من فضل من ضعيف. هو راح العمر. خل بالك هذا الرجل أتى بإجابة سديدة، بس أنا عايزين نضربه. ها الخضر يعني هو تعرف حضرتك لما اخذ كلامك وكلام صاحب الملتو وكلام الاخ حسام واصفر معاه كلام هذا المتذبذب تخرج لي نتيجة ممتازة. هات شوف انت ماشي جنبها اريدها بقى. ها جيد كلام صحيح، بس برضه المسألة ما زالت ممتاز، لكن بغير طلب منه لو قال فليدعو لك. ها طبعا طبعا هي ممكن نقول في الوجه والتوجيه الاول ممكن للتابعين ان يفضلهم الله على الصحابة ببعض الفضائل، لكن في المجموع لا. بمعنى ممكن عشان تفهم المسألة، ممكن ترى محدثا متقنا في الأسانيد أروع ما يكون في العلم، إذا أتيته برجل يقول هذا الرجل قال فيه الذهبي في المغني كذا، قال فيه ابن حجر في التقريب كذا مثلا، أو بالمتقدمين قال ابن حبان في كتابه كذا، ويحفظ الكلام عنه ويقول لك هذا القول الخلاصة في هذا الرجل ثقة أو غير ثقة. جيد. فلما تأتي للعالم الجليل تسأله تراه لا يعرف الكلام كلام العلماء عن هذا الرجل، فمن الذي سيأخذ من من؟ العالم الجليل من طالب العلم هذا الصغير لكنه أتقن هذه ايه المسألة. فهو قد تفضل على العالم الكبير بايش؟ استغفر الله، تفضل على العالم الصغير، تفضل على العالم بايش؟ بهذه المسألة. لكن لما تأتي في مجموع العلم صار هذا العالم قد تبحر في كل العلوم وهذه المسألة قد فاقه بها هذا التلميذ فقط. فهمتم؟ يبقى اذا نأتي بالقاعدة التي قالها العلماء، الفضائل تخص يعني ان اويس قد تفضل الله عليه بفضيلة ممكن أن لا تجد هذه الفضيلة في كثير من الصحابة، لكن لو نظرت لمجموع الفضائل تجد أن الفضل كل الفضل لمن؟ للصحابة. وعندما نقارن بالمثال يتضح المقال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد وافق ربه جل وعلا في أكثر من موضع من القرآن، صحيح ولا لا؟ وهذه فضيلة تقدمه، لأن أبا بكر ما وافق القرآن في كثير من المواضع كما وافق عمر، ومع ذلك عند المجموع والمجمل ماذا تقول؟ وقد قال فيه سلم إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته، وما قيل في حق أبي بكر هذا الكلام. ومع ذلك عندما وهذا تفضل بهذه فضائل تخص عمر ولا تجدها فين؟ في أبي بكر. لكن إن نظرت إلى المجموع قال عمر ليتني شعرة في صدر أبي بكر، ليتني شعرة في صدر أبي بكر. هذه الإجابة التالية التي تقال يمكن أن تكون خاصة بويس رضي الله عنه وأرضاه مع التأصيل العام أنه لا مشاحة بأن يتوسل المرء بدعاء المفضول مع وجود الفاضل لخصيصة له. فخصيصة العباس كانت للقرابة من رسول الله وقد أظهرها، وقال اللهم أنك تعلم أنهم توسلوا بي يعني بدعائي لقربي من رسولك، وإلا فكثير من الصحابة من هو أفضل من العباس رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب بالإجماع أفضل من العباس رضي الله عنه وأرضاه. وفضيلة ليس بأن سلم ذكر تصريحا بأنه إيش يستغفر له، يعني هو مستجاب الدعوة كما المحلنا صاحب الموبايل. الغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلو لهم، لا إشكال فيها في خيرية ويس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أو في غيره، قال النجوم نظر إلى السماء، كانوا يقولون قال كثيرا ما كان ينظر السلام إلى السماء فيقول النجوم أمنة للسماء. ليش أمنة للسماء؟ إذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعة، إذا ذهبت يعني انفطرت السماء، انكبرت النجوم، تفطرت تناثرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، إذا ذهبت النجوم إذا زالت الدنيا، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال وأنا أمنة لأصحابي وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي. تراها جلية في مسألة الدجال، قام النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الدجال ويقول أقول لكم فيه قولا فصلا لم يقل نبي قبلي على وصفه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الصاحب الجليل كأن رسول الله يحذر من الدجال كأنه على النخل أو خلف الأشجار، فارتعدت فرأت الصحابة رضي الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعهم، فقال لهم رسول الله ما بالكم ما بكم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه أنا أكفيكم. فقال أنا أمنة لأصحابي. فطالما معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفتن لا تنزل عليهم بحال من الأحوال، وذاك فضل الله يتيه ما يشاء. قال وأنا أمنة لأصحاب، فإذا ذهبت أنا أتى الأمة ما توعد، وقد أتى الأمة ما توعد. مات رسول الله يوم أن مات وارتد من الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يحقق لنا فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. فقال أبو هريرة مات رسول الله وارتد من العرب، ما بقي إلا بقايا من أهل المدينة وأهل مكة فقط، وبقايا من العرب تمسكوا بالإسلام حتى ظهرت خيرية هذه الأمة في أبي بكر عندما رد الردة وقال العلماء إن الله قد أيد هذا الدين وثبت هذا الدين وأعز هذا الدين بأبي بكر في الردة أو بأحمد في المحنة. فيقول الإنسان فإذا ذهبت أنا أتى أمتي ما توعد، وقد أتى الأمة ما توعد بارتداد من الردة بعد موتي، وأتى الأمة ما توعد بالمخالفة العظيمة التي حصلت في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال حذيفة وقال أنس بن مالك قتلوه يريدون راموا بذلك اعتدال الأمور، ولا والله ما أرادوا إلا الدنيا، لكن أتوا بالفردوس الأعلى يزينون به أمر الدنيا الذي يريدونه، كلمة حق أريد بها باطل. فقال لو كان في قتل عثمان من فعل هذه الأمة لحلبت بعده لبنا، ولكن قد حلبت بعده إيش دما عبيطا، ما وقف الدم في هذه الأمة. قال فإذا ذهبت أنا أتى الأمة ما توعد، وقد أتى الأمة ما يوعدون. وحدث وقعت الجمل وقعت الصين وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا جاء السم للحسن فقتل وقتل الحسين، وجاءت الفتن تترى كما وقع القتل على الأمة لقول سلم أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمنة لأمتي، وهذا حق، كانت أمنة للأمة وظهرت جلية كما قلنا في أبي بكر، أن حفظ الله جل وعلا الدين بأبي بكر في حروب الردة حتى استقام الأمر لأبي بكر، ثم استقام مع ذلك لعمر ابن الخطاب. قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل، ثم حدث ولا حرج على الفتن التي أتت تترى، حتى الفتن في بني أمية عندما علت أصواتهم على علي بن أبي طالب، وحدثت الفتنة في ما سب أهل البيت من الأمويين، قام العلماء، قام ابن عمر وقام أنس وقام أبو هريرة، قام عبد الله بن عتبة بن مسعود كان يتعلم على يديه عمر بن عبد العزيز، فاشتد على عمر شدة عظيمة أو غير عبد الله بن عتبة، فقال له ما لي أراكم تذكرون أهل البيت بهذا الذكر بهذه المسبة، واشتد على عمر بن العزيز حتى منع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام على المنابر بعدما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وأبدل بعد ذلك إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية، بدلا مما كان يقال في حق علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود بعد موت الصحابة الفتن جاءت تترى الى يوم الناس هذا، الفتن لا تترك بيوت المسلمين. قال واصحابي امنة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى الامة ما توعد. وهذا من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عن واجب الامة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على حكم من سب الصحابة اجمالا وتفصيلا. واختم بكلام من ذهب للامام الطحاوي عندما قال وعقيدتنا اهل السنة والجماعة ان نحب، قال نحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نغلو في حبهم. هذا قيد، لان من غلا في حب احد، اما من غلا في حب علي وقال له سب الاخرين، ومن غلا في الطرف الاخر سب الاخرين. قال نحب اصحاب محمد ولا نغلو في حبهم، او قال ولا نفرط في حبهم، قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال فحبهم دين وإيمان وبغضهم نفاق وكفران وعصيان. نعوذ بالله من الخذلان. الأسبوع القادم إن شاء الله نقول ونتكلم عن واجب الأمة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أدى هذا الواجب فقد أداه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحكم من سب الصحابة سواء كان بالتصريح في اتهام عائشة بالزنا، نعوذ بالله من الخذلان، او التصريح بتكفير عمر وابي بكر، هذا الذي سنبينه ان شاء الله الاسبوع القادم. وايضا الكلام على التنقيص من قدر الصحابة، لانه ورد حتى من بعد الاخيار تكلم قال ما هي العفراء، او كانوا يناجون بعضهم بعضا على امور من امر الدنيا، فهذا الكلام ايضا فيه ما فيه من المآخذ سنبينه ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله جل وعلا ان يثبتنا على هذا الخير وان يثبت هذا الخير. تفضل.
جزاك الله عنا خير الجزاء ورفع الله قدرك. الأسئلة كثيرة جدا فأسمح الإخوة سلفا.
أنت خذ الأفيد فالأفيد.
يقول السائل يا شيخ نحبك في الله.
أحبك لله حتى نفهم.
قلت إنه لا يطلق على المنافق صحابي.
نعم لا يمكن يطلق على المنافق صحابي.
يقول يشكل علي حديث الحوض أصحابي أصحابي.
لا إشكال فيه، هو في حديث الحوض قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي. عندما قال ليخرجن أقواما بين يدي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري إيش ما حدث بعده، هل هنا لهم الصحبة؟ لا، الحديث فيه إنكار في ذاته، لأنه قال لا تدري ما حدث بعدك فلا يستحقون أن يكونوا أصحابك. وقول النبي أصحابي على ما لم يعلم من دواخله، نتكلم يتكلم على الظاهر. لما جاء عبد الله بن أبي سلول هل النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الامر لما بايعه كان يعلم ما بداخله ويعلم بنفاقه؟ لا، عمله على انه ايه من صحابته الاخيار حتى ظهر نفاق، صحيح ولا لا؟ فالكلام هنا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اصحابي على ما خفي عليه فاظهر الله له ما كان مكنونا، قال لا تدري ما احدث بعدك. وهذا الكلام الحق انها ليست خاصه بالصحابه فقط، لان بيتمسك بها بعض المغردين يقولون اهو دلاله ايه الان لا تدري ما احدثه بعدك، وقد احدثه بعده ما احدثه، يبقى كلهم كفروا كما قال. نعوذ بالله من الخذلان. هذه ايضا في من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو قال في روايه امتي امتي، ما قال اصحابي اصحابي، قال امتي امتي. فالمساله دخل على العموم في من ابتدع دين الله ذلك ولا، اما في الخصوص في الاصحاب لانه ما كان يعلم مكنون القلب والله يعلم، فبين لهم انهم ليسوا باصحاب لانهم كانوا من المنافقين.
تفضل. يقول السائل كيف يمكن ان نكون في منزله الصحابه في الجنه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نبلغ عملهم؟
فضل الله يؤتيه ما يشاء. وشوف الناس على صنفين، صنف يصل الى درجات عليا باجتهاد عظيم، وصنف يوصله الله الى درجات علا بدون ادنى اجتهاد. اذا سألت اولا هل هذا ظلم؟ قولوا لا، فضلي واعطي ما يشاء، كما انتم من اعمار قصيره ولكم ثواب ايش عميم عظيم، واهل الكتاب اعمارهم طويله واعمالهم كثيره وثوابهم قليل. لذلك قال الله جل وعلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أظلمتكم في شيء؟ لا، قالت إذن على هؤلاء على المسلمين ذاك فضلي يؤتيه من أشاء في البداية. الأمر الثاني إذا سألت قلت لك الله ميزان العباد عن عنده بالقلب. الرجل قد دخل الإسلام ولم يعمل خيرا قط حتى سمع النفير فمات في سبيل الله. فانظر إلى هذا الخير العظيم، لم يعمل خيرا قط ولم يجتهد في عبادة وهو في سعادة مغامرة بعدما دخل الإسلام فقط. فهنا الله جل وعلا يكشف عن القلوب فيعلم من يستحق الدرجة العلى من غيره. أرأيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي؟ قال فيه يصلحه الله في ليلة. طب قبل ناس كانوا يعملون بالطاعة وبالاجتهاد وبالصيام والقيام والصدق والعلم، نعم، لكن الله أعلم بمن يكون محلا لهذا الخير. قال يصلحه الله في ليلة. فإذا يمكن للإنسان ألا يجتهد مثل اجتهاد الصحابة ويرافق الصحابة في الجنة. ليش؟ لحبه له فقط، بعمل قلب. ولذلك قد حل لنا هذا الإشكال أنس رضي الله عنه عندما قال إيش؟ ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ثم صرح وقال ليس لي عمل مثل أبي بكر ولا عمر، وليس لي عمل من باب أولى مثل إيش النبي، لكني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، بعمل قلبي واحد دون اجتهاد صار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تكون مع الصحابة بحبك للصحابة، أنت الحمد لله فتحت علينا باب خير بل أبواب خير، أنت بحبك مع الصحابة تكون معهم، طب ببغض الصحابة يكون مع من؟ إن شاء الله بإذن الله. نعم، كل بحسب ما في قلبه.
يقول السائل ما هو الراجح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، أي الوجهين؟
الراجح الوجهان، الراجح الوجهان، هذا صحيح في الصحابة في من بعده. نكتفي بهذا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله عنا خير الجزاء.